Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 7/10/2020. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار بعناوينها. تواصل إغلاق الميناء الجنوبي في بورت السودان اليوم الثالث على التوالي، وقرارات من مجلس الأمن والدفاع لحل مشكلة الشرق. لجنة تحضيرية برئاسة إبراهيم جابر للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري الجامع لمواطني شرق السودان. أزمة الخبز والوقود مستمرة بالعاصمة وبقية مدن السودان الأخرى، ومجلس الوزراء يناقش الموقف. مجلس الوزراء يوجه بوضع خارطة الطريق لتنفيذ اتفاق السلام بدءا باستيعاب الاتفاق الوثيق الدستوري والشراء في مصفوفة التنفيذ. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصل إغلاق الميناء الجنوبي ببورت السودان أمس الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على توقيع اتفاق الشرق. وقال محمد كرار القيادي في المجلس الأعلى لنظارات البيجا لراديو دبنجة أن المحتجين فتحوا طريق الخرطوم بورت السودان لمدة 48 ساعة لإتاحة الفرصة للحكومة لاتخاذ قرارات بشأن مطالبهم، وقال أنهم في انتظار الاستجابة لمطالبهم لرفع الاعتصام مهددا بالعودة لإغلاق الطرق في حال عدم تلبية مطالبهم. وأضاف محمد كرار القيادي في المجلس الأعلى لنظارات البيجا لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
التطورات ما زالت مصعدة في شرق السودان، وحتى الآن في اعتصام لسه مستمر في المينا، لسه الناس قاعدة ولسه ما وصلنا لحاجة. هسه عندنا اجتماع ان شاء الله مع العمد والمشايخ والحماية في داخل الاعتصام. طريق والله جزئي، فتح جزئي باتفاق 48 ساعة، ثم وعدوا بانه يطلعوا قرارات، فلغاية هسه هي كلها كلام، هم قالوا مهلة 48 ساعة.
سيطرت الأزمة المتصاعدة في شرق السودان وارتفاع حدتها ضمن قضايا أخرى على اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، حيث تركز النقاش حول الأوضاع في بورت السودان والأزمة في كسلة والاحتقان المستمر، وناقش في ذات الوقت دور الأجهزة الأمنية بالشرق وتحليلها للوضع ومقترحاتها للمعالجة. وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح إن مجلس الوزراء أشار في اجتماعه أمس على ضرورة وجود استراتيجية متكاملة لإدارة أزمة الشرق لوجود البعد الاستخباري والدولي والكثير من التعقيدات، مما يستلزم إدارة الحوار ونشر ثقافة السلام مع ضرورة الالتزام ببرامج تنمية الشرق والعمل على مواجهة الخطاب العنصري والتحريض المباشر. وأقر الوزير في هذا الخصوص بتعدد المداخل في التعامل مع قضية الشرق وغياب الرؤية الاستراتيجية الموحدة. اعترف مجلس الأمن والدفاع في اجتماع طارئ حول الأزمة وتطوراتها بشرق السودان يوم الثلاثاء، اعترف أن الشرق يعاني من مشكلات متجذرة، لكنه أشار إلى أن حلها لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي اتبعت. وأقر المجلس في اجتماعه الطارئ برئاسة الفريق برهان تكوين لجنة تحضيرية برئاسة الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري الجامع لمواطني شرق السودان بشأن اتفاقية السلام التي تم توقيعها بجوبا مؤخرا أساس الأزمة المتفجرة. وقال وزير الدفاع اللواء ياسين إبراهيم للصحفيين بعد الاجتماع أن المجلس اتخذ قرارات واضحة فيما يتعلق بحرية التظاهر والاعتصام، ألا لا تكون على حساب المرافق الحيوية الهامة مثل إطلاق الطرق القومية والمواني لتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي وعلاقات السودان الخارجية. وأكد وزير الدفاع أن الاجتماع أمن أيضا على تكوين لجان لمعالجة قضايا شرق السودان. تسبب إغلاق مواني البحر الأحمر وإغلاق طرق الخرطوم بورت السودان لمدة 3 أيام في توقف حركة الواردات والصادرات وانسياب البضائع من المواني إلى بقية أرجاء السودان إلى جانب الأثر الأمنية، وشملت المواني المقلقة، ميناء الحاويات الجنوبي والسواكن، وبشائر الخاص بتصدير البترول، وهيدوب للمواشي ودمدامة. وتعتمد البلاد بشكل كامل على السلع والبضائع المستوردة عبر ميناء البحر الأحمر، كما تعتبر النوافذ الوحيدة لتصدير منتجات البلاد. ومن المتوقع أن يتسبب إغلاق المواني لأكثر من 3 أيام في خسائر فادحة على اقتصاد البلاد المنهك، كما أدى إغلاق طريق بورت السودان والخرطوم إلى توقف انسياب السلع الأساسية، إلى جانب شكاوى عدد من أصحاب المركبات من تعرضهم للنهب، مع إغلاق مراكز الشرطة بسبب الاحتقان الذي تشهده المدن. إلى ذلك، وقف الفريق الصادق علي مشرف القطاع الشرقي على انسياب حركة المرور في الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وبورت السودان بعد فتح الطريق مساء الاثنين، بعد إغلاقه لمدة دامت 3 أيام، فيما ظلت المواني مغلقة لليوم الثالث في انتظار ما تسفر عنه اجتماعات مجلس الأمن والدفاع. أدانت شبكة الصحفيين في ولاية البحر الأحمر مقتل ضابط شرطي في هايا يوم الاثنين، وأعلنت الشبكة مساندتها حق التأمير السلمي، وأدانت أي تفلت وأعمال عنف تؤدي إلى إراقة الدماء أو نزع حق الحياة من كائن ما كان خارج إطار القانون. وقالت الشبكة أنها ظلت تراقب الموقف عن كثب والأحداث التي تشهدها مدينة بورسودان طيلة اليومين الماضيين، ونوهت إلى نقل منسوبيها الأحداث بشكل إخباري محايد دون إبداء رأي كما تقتضي المهنية. من جهته، وصف والي ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراي الأوضاع في الولاية بأنها غير مطمئنة وتمضي نحو الاحتقان، وطالب بمعالجات سريعة للأوضاع وتوفير متطلبات الحياة من دقيق ووقود، بالإضافة لضرورة الحوار بين مكونات الولاية. عبد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة والعدالة، عضو الوفد المفاوض أم مسار الشرق، قال إدريس تمسكه باتفاق السلام بجوبا بكافة مساراته. وقال إدريس في تصريحات صحفية أن المحتجين والرافدين لمسار الشرق المضمم في اتفاقية السلام الموقع بجوبا لم يطلعوا على ما تحقق من مكاسب لأهل الشرق، ودعا إدريس إلى الابتعاد عن المزايدات التي لن تعالج مشاكل الشرق وعدم الالتفات للأشخاص الموقعين على الاتفاق بقدر الوقوف على ما تحقق من مكاسب غير مسبوقة في جميع الاتفاقيات السابقة. وأشار إدريس إلى أن من يشعل نيران الفتنة في الشرق لا يريد لإنسانه التطور وتوفير التعليم والصحة حتى يتمكن من السيطرة عليهم. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو تبنجا. انسحبت هيئة دفاع انقلابي الإنقاذ من جلسة محاكمة انقلاب 89 برئاسة المقلوع عمر البشير المنعقدة يوم الاثنين برئاسة قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم، احتجاجا على ما أسموه بظهور النائب العام في الجلسة ممثلا لهيئة الاتهام ضد المخلوع البشير وتنظيمه من الإسلامويين. وحرصت المحكمة في المقابل على إبلاغ المتهمين بكفالة حقوقهم القانونية بعد انسحاب محاميهم بإرادتهم. وقال القاضي أنه سيتيح الفرصة لمن يريد من المتهمين التحدث والتعقيب، كما نقل إليهم إمكانية مواصلة محاميهم الحضور في الجلسات المقبلة أو توكيل محامين آخرين. وقال النائب العام تجسر الحبر في خطبة الاتهام أن التحريات أثبتت أن ما تم في 30 يونيو أن المتهمين ينتمون لتنظيم سياسي، خاصة المدنيين منهم الذين استفادوا من الجناح العسكري في التنظيم. وأشار إلى أن التخطيط والتدبير للانقلاب كان بمشاركة مدنية وعسكرية واشتراك الجميع في التنفيذ. وتحدث المتهم علي عثمان محمد طه قائلا أن الادعاء قدم خطبته أمام مرأة من أجهزة الإعلام، وأن العدالة تقتضي أن يسمح للدفاع بتلاوة رده على الادعاء علنا وليس المطالبة بتسليمها مكتوبة، وهو ما وافق عليه القاضي، كما وافق القاضي على تسليم المتهمين نسخة من خطبة الادعاء للرد عليها أو تسليمها للمحامين. ووصفت هيئة الدفاع عن قيادات حزب المؤتمر الشعبي في بيان لاحق المحكمة التي تمثل أمامها قيادات الحزب بأنها سياسية. لا تزال أزمة الخبز والوقود مستمرة بمدن العاصمة الخرطوم وبقية مدن السودان الأخرى وقراه دون ظهور بوادر على الأفق بحل جذري لحل الأزمة المتطاولة وتنهي ظاهرة الصفوف أمام الأفران ومحطات الوقود. وكشف مواطنو محلية أم بدة بولاية الخرطوم عن إقلاق معظم المخابز في المحلية بسبب عدم توفر الدقيق، وأوضحوا أن حصة بعض المخابز في بعض الأحياء تصل إلى 20 جوال أسبوعيا. وأوضحوا أن المحلية تفتخر إلى خدمات المياه والصحة وعدم توفر أقسام الشرطة ونوهوا إلى انتشار النفايات في الأسواق مع غياب التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى فساد الأراضي، وأوضحوا أن اعتصامهم أمام المباني المحلية دخل يومه 41 للمطالبة بتغيير السياسات المحلية وإقالة المدير التنفيذي ومديري الهيئات. وأضاف أحد أعضاء لجان المقاومة بأن بدت في هذا الخصوص:
اعتصامنا السلمي البازل أمام محلية مبدا، الذي بدأ الخميس الموافق 26 من شهر أغسطس لسنة 2020، والمطالب المتمثلة في الآتي: أولا، إغالة المدير التنفيذي ومدراء الإدارات ومدراء الوحدات الإدارية، وإغالة الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالنظام البائد والموظفين الفاسدين، وتعيين ضباط إداريين وموظفين بشهودهم بالكفاءة والتشاور مع لجان المقاومة. ثانيا، إعادة هيكلة المحلية.
ومن جانب الحكومة الانتقالية، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأوضاع المعيشية وندرة الخبز التي شهدتها البلاد نتيجة لعدم إيفاء بعض الجهات بالتزاماتها والتوقعات بالمعالجة والترتيبات التي اتخذت فيما يتعلق بزيادة نسبة الاستخلاص وتطبيق نظام البطاقات. ووقف المجلس في اجتماعه على مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لوصول كميات من الدقيق من بورت السودان، لا سيما بعد توفر المبالغ اللازمة لذلك. كما وقف أيضا على موقف توفير الوقود والآثار المترتبة على عدم الالتزام باستكمال خطة محفظة السلع الاستراتيجية، والنظر في فتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد الوقود وبيعه في طرمبات خاصة. وأكد وزير الثقافة والإعلام أنه تم تخصيص طرمبات لتوفير الوقود للزراعة ووسائل المواصلات. يوضح أن مجلس الوزراء أكد على أهمية استمرار دعم الدولة لتوفير الدواء والقمح. وقعت حركة جيش تحرير السودان قيادة منابي وتجمع الأجسام المطلبية أمس الثلاثاء في جوبا إعلانا سياسيا لدعم اتفاقية السلام التي تم توقيعها في جوبا. كما وقعت الحركة اتفاقا للوحدة الاندماجية مع حركة جيش تحرير السودان بقيادة جبريل حسن. وأشار مني أركو منابي رئيس حركة جيش تحرير السودان في كلمة له خلال حفل التوقيع إلى غياب التنمية في دارفور داعيا إلى دعم الإنتاج والمنتجين، وقال أن الحركة ستقوم بجهودها لتنفيذ الإعلان السياسي الذي تم توقيعه مع تجمع الأجسام المطلبية. وأوضح أنهم ينتظرون أن يقوم التجمع بدوره في مخاطبة قضايا التنمية في الهامش. وأضاف منه في هذا الخصوص:
الآن نحن بنستعين بهذه الأجسام من أجل وصول الى يعني مطالب حقيقيه بتاعت المجتمعات. في مجتمعات منتجه جدا لكن قاعده بعيده، الناس دي ما مدعومين. احنا في الخرطوم هسه قاعدين نفتش في الدعم، الدقيق اللي جايب الخرطوم ذاته نفتش في الدعم، لكن الناس دي منتجين الحقيقيين في البلد لكن ما مدعومين. المذكره ولم تاتي في المذكره، وهي شرعيه احنا نمشي معاكم في تنفيذ ويستحدث البرنامج بتاعته السياسي ويتغير وياخذ ابديت للوضع السياسي الموجود الان على حسب مزاج بتاعت الشباب.
من جانبه، اعلن اسامه علي القيادي في تجمع الاجسام المطلبيه دعم التجمع الكامل لاتفاق السلام، متمنيين ان ينعكس ايجابا على معسكرات النازحين وان يسهم في تنميه دارفور وسائر المناطق. ودعا اسامه علي الى اعاده هيكله قوى الحريه والتغيير وتوسيع القائدة الاجتماعية للحكومة الانتقالية. وأضاف في هذا الخصوص:
الإعلان السياسي مفروض يكون هو مدخل حقيقي على أساس أنه يتم إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير، لأنه زي ما عارفين أنه يا أخي الإعلان بتاع الحرية والتغيير كان في يناير 1 يناير 2019 هو شامل كل أصحاب المظالم، وأنا مع كامل احترامي للناس اللي قاعدين حاليا في المجلس المركزي، هم ما دي سقطوا لنا، ما سقطوا النظام ده. النظام ده الناس نضال ممتد من 30 يونيو 89، والناس بتواصل واصلت لحد ما تم إضغاط النظام. فلازم يكون في مدخل للكلام ده على أساس إنه إعادة الهيكلة تشمل كل قوى الثورة الحية، وتلقائيا كده انت هتقوم توسع القاعدة الاجتماعية بتاع حكومة الثورة.
من جانب الحكومة الانتقالية، أكد مجلس الوزراء على أهمية وضع التفاصيل وخارطة الطريق لتنفيذ اتفاق السلام، بدءا باستيعاب الاتفاق في الوثيقة الدستورية ليبدأ وضع مصفوفة التنفيذ. وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أن التفاوض بشأن اتفاق السلام الموقع بجوبا استمر شهورا عديدة، ولا تزال اللجان تعمل لوضعه في شكل جداول زمنية. وأكد حمدوك مواصلة الجهود خلال الشهر القادم للمزيد من التباحث مع القائد عبد العزيز الحلو والذي التقاه بجوبا هذا الأسبوع بحضور الرئيس رفاكير ميار ديك. وقال حمدوك أن الطرفين اتفقا على بدء ورش العمل غير الرسمية خلال الفترة القادمة للتباحث حول عدد من القضايا وصولا لإعلان محدد يعقوبه التفاوض بذهن مفتوح حول مختلف المسائل المطروحة. أصيب 8 من الرعاة بجراح متفاوتة في إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة بمنطقة زروك بولاية شمال دارفور، ونقل الجرحى إلى مستشفى زروك لتلقي العلاج. وقالت مصادر في زروك لراديو دابنغا أن الشرطة تمكنت من القبض على الجناة المعتدين وأودعتهم الحراسة التوطئة لتقديمهم للمحاكمة. وطلب مواطنون في زروك السلطات المحلية وأجهزة تنفيذ القانون بالتحرك الجاد والحاسم في عملية نزع السلاح من أيدي المواطنين والإبقاء عليه فقط في يد القوات النظامية، هذا إلى جانب تفعيل دوريات حفظ الأمن وحماية الموسم الزراعي. أعلنت لجان المقاومة في شارع الأربعين والفيل والمورد أمس الثلاثاء تصعيد الاحتجاجات واستمرار إغلاق شارع الأربعين إلى حين توفير المياه. وقالت لجان المقاومة في بيان لها أن أحياء العباسية والأمراء والحاشمة والأحياء المجاورة في أمدرمان تعاني من انقطاع المياه المستمر طيلة 6 أشهر، وأشارت إلى تفاقم الأزمة خلال 3 أسابيع الماضية بعد أن كانت تتوفر خلال فترة الليل، ونوهت إلى استمرار القطوعات ليلا ونهارا منذ 3 أسابيع، وأكدت استمرار التصعيد إلى حين حل الأزمة جذريا وتوفير الضمانات اللازمة بعدم انقطاعها مستقبلا. اشتكى مواطنو منطقة ديجين بمحلية ريف أروما بولاية كسلة من تزايد معاناتهم بسبب تعرض ردمية كسر ديجين للجرف جراء السيول والأمطار خلال أغسطس الماضي. وقال منسق لجان المقاومة في محلية ريف أروما خليفة أحمد الأمين لراديو دابنغا أن المواطنين تضرروا من انقطاع الطريق، مشير إلى توقف حركة المواصلات وسير البضائع من وإلى مدينة كسلة منذ شهرين. وناشت حكومة الولاية والمحلية ومشروع القاش الزراعي بالإسراع في تشييد الردمية حتى يتسنى استئناف حركة المواصلات ونقل السلع والبضائع. أطلقت السلطات أمس الثلاثاء سراح الدفعة الثانية من مجموعة فيت للفنون من سجن أمدرمان بناء على طلب تقدم به الدفاع بإسقاط العقوبة. ونظمت لجان المقاومة بأمدرمان فعاليات احتفالية بمناسبة إطلاق سراح المجموعة التي بلغ عددها 6 أفراد، وحكمت عليها المحكمة في وقت سابق من الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 2 شهر والغرامة 5000 جنيه. وتم حبس المجموعتين البالغ عددهم 11 شخص بتهمة الإخلال بالسلام والإزعاج العام على خلفية هتافهم داخل إحدى حراسات أقسام الشرطة بسبب ضرب شرطي لزميلة. وأضاف أحد أعضاء لجان المقاومة احتفاء بالمفرج عنهم:
الآن إطلاق سراح بقية مجموعة فيت أستاذ حسن طلب والمجموعة. نحن الآن في قدام سجن أمدرمان والشباب محتفلين خروج المجموعة مجموعة فيت.
حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب.
الخبر الأخير في النشرة: قرر والي شمال دارفور محمد حسن عربي خصم مبالغ مالية بالرواتب العاملين في مختلف المؤسسات لشهر أغسطس. وقابل العاملين القرار بالرفض التام وطالبوا بالرجوع إليهم لأخذ آرائهم. وجاء قرار السلطات بغرض معالجة الأوضاع المالية في الوزارات وصيانة السيارات المتحالكة بجانب دعم المستشفيات. وأفاد الوالي إلى أن الاستقطاع يشمل 20 جنيه من الراتب الأقل من 10,000 جنيه و50 جنيه من الراتب الأكثر من 10,000. من جهة أخرى فرضت محلية الفاشر يوم الاثنين أيضا رسوم جديدة على كل صاحب عربة تجول داخل مدينة الفاشر باسم رسوم خدمات مركبات المحلية والكروت، وتراوحت نسبة الرسوم المفروضة للمواصلات داخل المدينة عربة التاكسي كل 3 أشهر 150 جنيه والبصات السفرية كل 3 أشهر 200 جنيه والعربات الصغيرة السفرية 200 جنيه والمواصلات خارج المدينة الحافلات 300 جنيه بجانب رسوم خدمات أخرى سميت رسوم كروت وقود شهرية 100 جنيه. وأنذر القرار الجميع بالدفع، وفي حالة المخالفة يحرم صاحب العربة من صرف الوقود، أما في حالة التكرار مرتين يحذف من كشف العربات. مستمعي راديو دبنجل الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف واحدة من الخريجات وأيضا خبير اقتصادي للحديث حول مشكلة البطالة وسط الشباب والخريجين في السودان، باعتبار من التحديات الكبيرة التي تواجه الخريجين الآن. في البداية أعزائي المستمعين، بنستضيف الأستاذة مناهل نيكولاي الضو، خريجة أداب لغة إنجليزية، ونستمع إليها ونشوف رؤيتهم كشباب لمشكلة البطالة وحلولها. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن كشباب بالذات في الوضع الراهن، إنه بنتخرج ونطبق شهاداتنا بنقعد على كده ما بين له شغل، هي الدولة بتوفر فرص عمل تكون محدودة ولفئات معينة ولأشخاص معينين، كذا وظيفة بعمل انترفيو، بتاج الانترفيو، لكن بلقى انه اصلا يعني الانترفيو والتقديم يتعمل بس يعني كاداء واجب، الوظيفه اصلا الناس بيكون قاعده.
لكن بتفتكري يا استاذه مناهل الوظائف او الفرص اللي جايه تتخلق دي بتاعت الولايات او سواء كان بتاعت استخدام الخريجين اللي جايه تطرح على المستوى المركزي جايه تكون كفايه بتناسب مع عدد الخريجين الالاف اللي جايه تكون في كل سنه؟
لا ما كفايه، لانه اصلا الوظائف بتحصل في السنه مره، فيلا تكون في كمية من الخريجين، يلا أصلا الوظائف لما تسهر ما بتكون بكمية كافية. 1000 وظيفة وإحنا بنكون أكثر من 3000 ولا من 5000 خريج.
طيب في مشكلة في الأنظمة بتاعت التعليم؟ يعني مثلا في ناس بتخرجوا، لما يتخرجوا يشيلوا شهاداتهم دي ما بيلقوا وظائف مقابل لها في السوق؟
أيوة فعلا، يعني أنا بتحدث لك أنا كمناهل في كم وظائف ظهرت هنا اللي هي في ولاية جنوب كردفان. أنا خريجة آداب لغة إنجليزية، يعني الوظائف اللي بتطلع محاسبة، حاسوب، المجال الطبي كده، يعني فرصنا ضيقة جدا جدا. يعني
الوظائف اللي قاعد تكون أكثر يعني وظائف تقنية، يعني ما الشغل النظري،
يعني التقنيين فرص متوفرة.
طيب البنات والأولاد في فرق بيناتهم؟ يعني مثلا الخريجين والخريجات في فرق بيناتهم في الحصول على الوظائف، ولا بتشوفوا المشكلة بنفس النسب يعني ما في تفاوت؟
ما في تفاوت، لكن طبعا الشباب بيبقوا يفضلوا الشغل الحر اكثر من الشغل اللي هو الشغل الحكومي، الوظائف الحكوميه بيبقوا يفضلوا انهم يعني الواحد يشوف الاعمال الحره اللي هي في التجاره ولا غيرها. فمن اجل التقديم يعني بنكون نحن كبنات بنكون اكثر يعني من الشباب.
الشهادات الكم سنه المجهود اللي بتكون قريته كم سنه والاسره وقفت وراك وقروك وكده بتجي تعلق الشهاده وبتمشي تفتش لك شغل
تمشي
تاني
تفتش
كان
لك
كونيان؟
كبديل.
نعم، والحاجه دي ما قاعد تشكل مشكله نفسيه انه انا قريت وتعبت واسري
ايوه فعلا بتعمل هاجز، ايوه بتعمل هاجز. يعني انا ادرس اقول لها 4 سنين، فاجي اقعد لي اكثر من 4 سنين وفي يعني ناس منتظره يعني تشوفني انا زوله متفوقه ولا كده، يعني مثلا انا زوله مسؤوله من وكده. يعني دي الحاجه، يعني كل اسره يعني عايز حاجه زي دي في ابنائها مثلا، يعني انه الليله خلاص الزول ده يتخرج عشان انه شنو يكون مسؤول من نفسه. يعني هم اصلا ما حيكونوا دايمين لنا شيء، لكن عايزين نحن شنو نحن يعني نقدر يعني. فيلا دي الحاجه اصلا يعني بتشكل لنا حاجز ومشكله كبيره جدا جدا. نحن خريجين بنطبق شهاداتنا ونقعد
كشباب عموما وخريجين، يعني شنو الحلول اللي انتوا بتفتكروا انه مفترض يحصل يعني للمسألة دي انه تتحل؟
طيب نحن كبنات يعني مرات بنلجأ مثلا برضو للشغل الحر، يعني ما لقينا فرص في الحكومة بنشوف العمل الحر اللي هي المواهب الأعمال اليدوية، يعني كل ذول له موهبة طبعا وكيف حيبدع فيها بنشوفها كبديل. يعني
نعم.
ما خلاص نحن مش ان احنا تخرجنا ما لقينا شغل نطبق شهاداتنا ونقعد على كده، ده انا بشوفه كبديل. يعني حاجات المكملات دي يعني نفتح لها مثلا مركز بتاع حلويات مخبوزات وكده.
ممكن ما نسميها حلول شاملة ومستدامة على طول المدى،
ايوه
حلول مثلا ذاتية ممكن نقول. طيب يعني الدور المفترض تقوم به السلطات، الأنظمة التعليمية، سياسة التعليم في البلد مثلا يضعوا مناهج يتناسب مع سوق العمل، بعد ذلك توفير فرص العمل بصورة مستدامة، يعني يكون في خطة من الحكومة مثلا.
من
يعني كل
الحكومة
سنة
أيوة
أنا بخرج 50,000، 50,000 ديل كل سنة لازم أنا أكون في حساباتي إنه لازم أوفر 50,000 فرصة للناس اللي بتخرجوا ديل.
فيلا في حالة إنه أصلا يعني ما توفرت لنا فرص عمل، نحن 50,000 خريج ديل مفترض يعني يكون في تمويل لمشاريع أخرى. يعني في مشاريع ممكن نحن نبدع فيها ممكن تكون لنا كمصدر دخل.
طيب بالنسبة لهجرة الشباب من الأقاليم من الريف، باعتبار الريف مناطق منتجة وكده ومش كلهم بيحصروا نفسهم في الخرطوم، بتفتكر انه ده من اللي هو الافرازات بتاعت اللي هو عدم خلق فرص للعمل، ولا الحاجه دي ناتجه من شنو؟
يلا انا بحبذ الفكره اللي هي لاوروبا، يعني هي كويسه جدا جدا، غير انها بتوفر لنا فرص عمل بتوفر لنا فرص بتاع الدراسه. يعني انا بشوفها حاجه كويسه جدا جدا، انا بايد فيها الشباب اللي هي الهجره خارج البلاد. لكن الهجره من الريف الى المدن انا ما بحددها لانه اصلا هو الريف والله يعني الريف مليان مليان بالعمل يعني. عندنا هالزراعه دي زراعه كويسه جدا جدا يعني. احنا مش اننا نحن نكون منتجين بس يعني احنا ممكن نكون منتجين ونكون مصدرين في نفس الوقت يعني. احنا نستفيد نجيب تجار عشان نزرع والتجار يشيلوا مننا. لا يعني احنا زارنا احنا كشباب عملنا لنا مشروع زراعي. يلا المشروع الزراعي ده احنا نشوف كمية الانتاج. ما نفكر السماسرة احنا نشوف السماسرة دول بيبيعوا وين. احنا كمجموعة من الشباب احنا نعمل بنفس الطريقة بتاعتهم دي كده احنا بنكون شنو عملنا دخل كويس جدا جدا حينفعنا وحينفع غيرنا.
شكرا لك استاذة مناهل. ومنها ننتقل الى الاستاذ حافظ اسماعيل الخبير الاقتصادي. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكرا لراديو دبنجا على الاستضافة ودور الكبير بيلعبوا راديو دبنجا في فترة ما سقوط النظام البائد وفي فترة الانتقال بتكرر نظر مهم جدا. سلط الأضواء على قضايا مهمة وأساسية هي بتعكس الواقع العايش السودان من ناحية اقتصادية سياسية واجتماعية. مسألة العطالة وسط الشباب والخريجين بالتحديد ما في سجل قومي، لكن إذا قارنا نسبة الخريجين يمكن يتصل إلى مئات الآلاف في السنة، فبتلقى نسبة بين 90-80% منهم ما لكن طريقهم لسوق العمل سواء كان في الحكومة أو في القطاع الخاص وكذا. دي المشكلة. وبعدين ده متراكم لفترة بتاع السنين. طبعا في فترة الإنغاز كانت التعيينات بتتم على أساس الانتماء السياسي والانتماء القبلي والجهوي وكذا، يعني ما كان في معايير سليمة لاختيار الناس. فأنت ممكن تكون متميز جدا وما تلقى حلقك في التعيين، يكون دول يعني في متأخرة القائمة في التخرج وبلقى لأنه هو عنده وساطة وعنده علاقة بالنظام وعنده علاقة بقبيلة فلان وعنده علاقة بالجهة الجامعية فلان يلقى وظيفة. افتكر انه وده اللي خلى المشكلة تتعقد. المسألة الثانية الأزمة الاقتصادية هي برضو طبعا ساهمت في انه الاقتصاد ما يتحرك وما يخلق وظائف عشان تستوعب الناس. وحتى الوظائف الموجودة ذاتها وظائف يعني ضعيفة، يعني هي تترقى الى انها تكون سليف ليبر، يعني وظائف لا تغطي حتى المواصلات والفطور. عطالة الخريجين الارقام بتصل الى ملايين يعني في خلال 10 سنين، يعني يمكن مليون في خلال، لانه الخريجين اذا افترضنا في كل سنه بتخرجوا يعني قريب ال 50 ولا 60 الف من الجامعات المختلفه من المعاهد المتوسطه من كده، ومن الناس اللي بيكونوا تخرجوا من الثانوي او الناس اللي ما كملوا في وسط الشباب، فالنسبه عاليه جدا يعني مقارنه ب السكان. المفروض يكون في سجل قومي وبتصنيف على أساس أنه الجهة اللي بيخطط يقدر يكون عنده المعلومات ويقدر يعرف كيف يكون في سياسة بتاع تخديم مربوطة بالسياسة السقسة الكلي، وده ما متاح في السودان. 90% من الخريجين زي ما أنا قلت لك ما بيلقوا طريقهم للمجال بتاع العمل في المجال اللي هم تخصصوا فيه. وفي عدد كبير جدا من الخريجين أنا بعرفهم كمية كبيرة منهم لجوا إلى الحرفيات، يشتغلوا في المباني، يشتغلوا حدادين كهربجية، لأنه الحرف من السهل جدا يلقى خدمة يلقى وظيفة أو يلقى له عمل فيها. لكن إذا انتظر مثلا اللجنة بتاعت استضامة الخريجين أو الأقاليم عشان تعيين، المقارنة بتاع المخرجين بالمتعينين الوظائف الفرص المتاحة متصل 1% من عدد الخريجين. ودي دي أس المشكلة ذاتها، دي أس المشكلة أنه الاقتصاد يعني ما متجاوب مع الخريجين. المسألة الثانية السياسة التعليمية ذاتها فيها خلل، لأنه السياسة التعليمية المفروض تكون مبنية على السياسة الاقتصادية. إذا أنت بتدرس الناس في تخصصات والتخصصات دي أصلا الاقتصاد ما محتاج لها، بتبقى الضياع بتاع قروش يعني. فأحسن أنت يكون عندك خطة استراتيجية شاملة تخطط لمستقبل التعليم أو الخريجين لما أنت محتاج لهم قدرات وكفاءات. ده الاقتصاد، ده التخطيط السليم الاقتصادي السليم كده، عشان نقدر تستفيد من اي موارد اهدرت في التدريب او في التعليم او كده عشان تكون مفيده. لكن انت بتكرر ناس تخصصات اصلا ما حيلقوا منك بها وظائف، حيمشوا يشوفوا لهم حته ثانيه يتدربوا او يمشوا يشوفوا لهم شغله ثانيه مشي يشتغلوا. ودي طبعا مساله مفروض الناس يعيدوا النظر فيها.
نعم، اللي هو دي من المسببات الاساسيه، يعني ممكن نقول من المسببات الاساسيه للبطاله، اللي هو الأنظمة التعليمية اللي هو في السودان ما بتضع خطط مستقبلية إنه السوق محتاج لشنو، وأنا بعد ذاك بضع منهج على ضوء مطلوبات اللي هو سوق العمل.
هو طبعا أنت السوق محتاج لشنو، حتى لو أنت دارت على خطة استثمارية عشان تستجلب رؤوس أموال من الخارج، أول حاجة بنزور لها أي مستثمر بيجي بيشوف الموارد الطبيعية المتاحة اللي هو ممكن يستثمرها والمجالات. المسألة الثانية والأهم اللي بيبني على قرار أنه يجي ولا ما يجي هو هل في قدرات كفاءات ممكن تشتغل في المجال اللي هو الصناعه اللي هو شغال فيها. اذا ما في يبقى انت ما خدمت حاجه، لانه القرض الاساسي من الانويد انفستمنت من الاستثمارات هو خلق وظائف في نظام في اقتصادك، عشان الناس اللي بتخلق لهم وظائف ديل بيساهموا في اسرهم، بيدفعوا ضرائب، بيساهموا في الناتج القومي. فانت لازم يكون عندك خطه، لازم يكون عندك قدرات مؤهله حسب الحوجه بتاعت الصناعات بتاعتك المختلفه. يعني انت ما بتدرس تخصصات اصلا انت ما محتاج لها، فزيت قال له دول يشيل لي شهاده يعلقها في بيته بعدها يمشي يشوف لي شغلانه ثانيه. فانا افتكر انه مهم جدا انه يتربط الاستثمار والسياسات الاقتصاديه الكليه بالتعليم وبحوجه الاقتصاد للوظائف المحدده في المجالات المحدده.
طيب الهجره من الريف للمدينه، يعني في الاونه الاخيره الشباب كلهم بيتجهوا الى الخرطوم، فهل الحاجه دي ممكن برضو تكون عندها دور؟
هو طبعا السبب الاساسي في الهجره هو انه القطاع الرئيسي في السودان، الاقتصاد الرئيسي هو الزراعه، كان بيستخدم 80% من السودانيين اصبح قطاع غير ذو جدوى اقتصاديه. لانه انا لو كنت مزارع صغير بزرع في كردفان والنيل الازرق ببيع محصولي، يعني مثلا جوال الذره في الموسم مثلا في جنوب كردفان كان ب 1500، جوال الذره اسعار في الخرطوم ب 8000. يعني الناس الوسطى اللي بيشتروا الذره من اللي بيجي يضاعفوا اسعاره 5 مرات، يبقى العائد الحقيقي بعود للوسطاء والسماسره وليس للناس الاساسيين. فدي محتاجه لسياسه زراعيه متكامله تتحدد علاقات الانتاج، والدوله تساهم في المساله دي بشكل عشان تجعل الزراعه هي قطاع يعني جاذب، وممكن الشباب ديل كلهم يدوم مساحات ويدوم رؤوس اموال بتتمثل في معدات واسمده حديث وبذور تقاوي واسمي عشان يمشوا يزرعوا عشان يساهموا. احنا نتكلم عن انتاج وانتاجيه، انت ممكن تستثمر الشباب ديل. لكن اذا جعلت القطاع التقليدي الزراعي بكل انواعه تقليدي وغير تقليدي قطاع غير مجدي اقتصاديا، يبقى ما في دول حيزرع لك، حيجوا الناس يبيعوا مويه في محط في الاشارات بتاعت المرور ويبيعوا اوراق مناديل، فما بيخلوا القطاعات الاساسيه في اقتصادك تدنى، وبالتالي دي كلها تبقى هامشيه خارج المجال الرئيسي بتاع اقتصادك، ودي المشكله الازمه الحقيقيه اللي بيعيش السودان الان.
طيب في رؤيتكم الحلول بتتمثل في شنو الان؟
الحلول بتتمثل في الماكرو ايكونوميك بوليسي، في سياسه الاقتصاد الكلي. انا السياسه انا كنت متوقع المؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل ده يكون عنده محور كامل لكيف نخلق وظائف، نربط خلق الوظائف في الاقتصاد مع الاستثمار، نجذب الاستثمار، نضع سياسات جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالإضافة إلى كده نقوم نعمل إعادة تأهيل للعدد الكبير من الخريجين فيما يحتاجه اقتصادنا أو فيما يحتاجه مجالات الاستثمار في السودان عشان يكون عندنا كوادر. دي الحل في إطار الماكرو إيكونوميك بوليسي. الدولة مفروض تستثمر في أنه تعيد تدريب الناس الطوله، يعني أي دولة تخرج له 10 سنين بيكون نزل قراو يعيد تدريبه في أي مجال مهني أو مجال ممكن يكون يعني كده. وبعدين يعني إحنا في عالم بقت الوظيفة زمان، يعني الوظيفة ذاتها يعني ممكن وظيفتك تكون انت تكون شغال في وظيفه وبعد شويه يبقى ما في احتياج لها، بتكون ردندن اللي هو بتكون غير حوجه لك، فيعيد تاهيلك لوظائف الاقتصاد محتاج لها، لانه الوظيفه للحياه فور لايف دي بقت ما في في الاقتصاد الحديث ده. اي دول لازم تكون عندك قدرات قابله للتحويل، ودي مساله ما ثقافه ما قاعدين ندرسها للناس في السودان ونوع عليهم. نحن لازم يكون عندنا احتياجاتنا الاقتصاديه بتحدد انه نحن نشتغل في هذا المجال، لانه العالم بقى فيه مفتوح، وحس ان احنا هنخش منظمه التجاره العالميه بعدها هتتفرض علينا شروط بتاعت منافسه، فبالتالي اهم شيء الكفاءه والقدره بتاعتنا اللي بتخلينا نكون منافسين في اشياء كثيره جدا، وده السبب اللي خلى الصين تنهار وتبقى واحده من ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد امريكا. فبالتالي احنا محتاجين في اطار السياسه الكليه بتاعتنا يكون عندنا سياسه واضحه للاستثمار مربوطه بسياسه استخدام جيوش الخريجين واعاده تاهيلهم مهنيا في الاسس حوجة الاقتصاد، بالإضافة إلى تشجيع الشباب بذات الهاجر من الريف للمدن أنه كيف يرجعوا ويستثمروا في مجال الزراعة، ونطور المسألة دي لأنه نستثمر في تكنولوجيا الزراعة عشان يبقى التطور الزراعي تطور رأسي وليس أفقي فقط، لأنه الأفقي محدود والأراضي الزراعية ممكن تكون محدودة وفيها تأثيرات بيئية، وبالتالي لازم يكون تطور رأسي، بذور محسنة، تقنيات زراعة حديثة تنتج لنا أكثر وتحقق عائد أحسن للناس وتجذب أكبر عدد من الشباب في المجال بتاع الزراعة اللي هو المجال الأساسي، ونحن عندنا فيه بوتنشل، عندنا فيه مجال عشان ننمو ونتطور.
على ذكر حديثك إنه الشباب مفترض يغيروا من مفاهيمهم، يعني في الآونة الأخير برضو كان ملاحظ يعني إنه الشباب للطموح الزايد، انا ما اعرف انتوا بترجعوا لي شنو. ففي مفاهيم انه يعني الزول لازم يكون عنده بيت كبير، ويكون عنده بيت في العاصمة، ويكون عنده عربية، وبعد ذاك يعرس عرس كويس. فهل يعني الحتة دي عنده تأثير؟
هو طبعا انت ما بتشوف الناس عملوا شنو انت دار تعمله، لكن انت برضو الظروف اللي حوالينك هي اللي بتحدد بتقيدك في انك انت دار تعمل شنو. يعني مثلا يعني انت طموحك المفروض تربطه بقدراتك، اذا انت شطحته بعد ذلك انت ما بتقدر تحدد تطلعاتك، لانه تطلعاتك مربوطه بقدراتك. ولا انت تكون متوقع ان ينزل لك من السماء حاجه كده من السماء عشان تساعدك او تحدد لك تطلعاتك، اذا هي اكثر من قدراتك. قدراتك هي المفروض تحدد انت دار شنو. المساله الثانيه وبرضه انت ما سالت منها، اللي هي المساله بتاعت انه اغلب الشباب السودانيين بيفتكروا انه لا خير في السودان وفي الهجره وفي السنابك ونموت، بقى ده شعار وبقى ده في قنا وبقى في يعني حتى اي دول يقول لك تشنبك، يعني حتى بقى السائد للشباب هو دارين يبنوا يتزوجوا يبنوا، لكن بيفتكروا انه ده ما بيتحقق في السودان. زمان كنا الناس بيهاجروا لدول الخليج، بقت هي ذاتها ما طارده وبقت ذاتها هي فيها تعاني من مشاكل اقتصاديه، فبالتالي الناس بيفتكروا انه في اوروبا، لانه البمس في اوروبا ده بحول دولارات ويسرليني وكده، وبعد شويه يجيب قروش الشيله مع الرجل، وبعد شويه يشوفوا طريقه يودوا له. فبقى اتجاه الناس ونظره البنات ذاته احسن لنا. الزول المشى السنبق بالسنبق ومشى قدم لجوء وكده، يعني ما عاد ننظر، رغم انه هناك معاناه شديده جدا في اوروبا وكده، والطريقه ذاتها للوصول لها معاناه، والحياه هناك معاناه، واوروبا ذاتها بقت فيها تعاني اكثر، لكن برضو الواقع في السودان المتردي بصوره اسرع من اي حته ثانيه هو لسه بيخلي ان الشباب ديل ما ينظروا لاي مستقبل في البلد، وينظروا لمستقبلهم في السنبق وفي اوروبا وفي الحتات الثانيه. فانا افتكر انه تتغير بتغير السياسات، بتغير توجهات الدوله بصوره اساسيه في مساله معالجه اثار الاقتصاد الكلي، وفي مساله خلق وضع اسس وسياسات تشجع المستثمرين وتجلب الاستثمار، استثمار الموارد المتاحه محليا عشان الناس. الزراعه المطريه والزراعه دي تحتاج لراس مال بسيط وعائد كبير، اذا اتجهنا لها نحن ممكن في خلال 3 4 سنين نعمل تغيير كبير جدا في واقعنا الاقتصادي، ونستفيد كثير من طاقتنا الشبابيه. كان الذهب، والذهب ذاته ما قطاع اقتصادي مستقر، لانه انت ما عارف احتياطيكم، ما عارف تمشي تلقى لك عرق تباري ويطلع لك جرهم ولا درهمين ولا يطلع لك كيلو ولا يطلع لك ربع كيلو، ما معروف. وتاثيره البيئي وتدميره للمناطق دي كلها اثار ما قاعد تتحسب. فنادى بمشي الذهب يجي يعرس ويطبع 20 خروف ويعمل ويسوي ويشتري له توك توك ويشتري له، بعد شويه قريش تكمل ويرجع الذهب ثاني. ما في دول عارف احتياطي، والدوله ذاتها بتعتمد عليه ولا بتعرف احتياطي، وده التعدين عشوائي استخدام مواد مضره للبيئه اثار حتظل مئات السنين بيئيه، ودي كلها مسائل ما تودينا لقدام. نحن لو استثمرنا في الزراعه، لو وضعنا خطه اقتصاديه للزراعه في الاستثمار، لو قدرنا نفتح مجال الاستثمار في الزراعه في تكنولوجيا الزراعه من مستثمرين يجوا يستثمروا استثمارات حقيقيه يحققوا لنا عائد، وهم برضو يحققوا عائد ويخدموا لنا عدد كبير من جيش العطاله، يبقى احسن لنا مليون الف مره.
طيب استاذ، يعني لو جينا تكلمنا عن الاثار والافرازات الناجمه عن العطاله، سواء كان اقتصاديا او اجتماعيا، يعني قدر شنو الحاجات دي، وما هي يعني الأوجه المختلفة لهذه اللي هو الآثار الاجتماعية أو الاقتصادية؟
والله طبعا تأثير العطالة عندها إفرازات بطالة جدا على الأسر وعلى المجتمع بشكل عام. يعني مثلا ارتفاع نسبة الجريمة، لأنه الناس في ناس ما بيقدروا يصمدوا بلجؤوا لحاجات تانية. بعد ذلك زي ما قلت لك مسألة أنه الناس بأي مخاطر تانية، أي ما يهمهم باخذوا أي مخاطر مهما كانت كلفتهم حياتهم عشان يمشوا ويحاولوا يحققوا وضع لأحسن لهم ولأسرهم، دي كلها برضو من الآثار. المسألة الثانية ذاته الأنشطة الحقيقية في الاقتصاد ذاته اللي ممكن تدور، لأنه كالآتي، حتى أنت إذا اشتغلت في الحكومة، يعني أنت بتشتغل في وظيفة ما تكفي مواصلاتك وفاتورك يعني، فبالتالي حتى دي ما حاجة مشجعة للناس يعني لو شجعت شعرهم، فبالتالي يعني دي تأثير على الأسر على المستوى الخاص، تأثير على المجتمع الصغير، تأثير على المجتمع الكبير، تأثير على الدولة بصورة عامة، وحيكون تأثير بالغ جدا على المدى المتوسط والمدى القريب والمدى البعيد. فبالتالي هي لازم تتعالج في إطار الكل، ما بتتعالج بمعالجات جزئية. والآثار بطالة، لأنه الشباب يكونوا 5 6 7 خريجين لسه هم خريجين وقاعدين ياخذوا ياكلوا على حساب أبوهم أو أمهم، وقاعدين ما عندهم اي امل انه يمشوا في الاستيب العادي تطور الحياه الطبيعي. انت بيولدوك تمشي المدرسه بتتخرج بتشتغل بتتزوج بتبني بيت بتعمل اولاد كده زوج النمو الطبيعي ده انت بتقطعه، فبالتالي له تاثير بالغ جدا على المدى الطويل والمدى القصير، وهيكون عنده تاثير بالغ الحكومه او الناس كلها تتضافر جهود عشان تحاول تخط السودان في المسار الصحيح بتاعه.
يعني انتم كخبراء اقتصاديين وناس عندكم رؤيه بتوصوا الحكومه بشنو والشباب؟
شوف يعني احنا كمنظمه افريقيا العداله بالتعاون مع مجموعه اسمها رابطه الخريجين العطاله هنعمل ورشه، الورشه دي انا هطرح فيها ورقه عن فرص المتاحه في الاقتصاد السوداني ده لخلق وظائف للخريجين ومتطلبات ذلك من تاهيل وتدريب، هنطرح برنامج متكامل، والبرنامج ده احنا هنكتب تكلفته كم وبعد ذلك هنطرحه للحكومه ونطرحه حتى الدائنين، لانه واحده من اهداف التنميه المستدامه هي محاربه الفقر، وواحد من اسباب الفقر هو العطاله والدخل المتدني، فنحن برضو بنخد في اطار اهداف التنميه المستدامه وفي اطار المبادره بتاعت اعفاء الديون للدول المصطلبه الديون والدول الفقيره. محاربه الفقر واحده من المجالات اللي اذا الدوله استثمرت فيها ممكن تاخذ اعفاء للديون، لو استثمرت دولار في محاربه الفقر بيعفوك من دولار من ديون السودان زي الديون ال 65 مليون، لو احنا كبرنا مليار اذا كبرنا نستخدم 5 مليار فقط دولار من الديون بتاعتنا دي نستخدمها في مجالات محاربه العطاله اللي هو عن طريق التدريب والتاهيل والمشاريع الصغيره والتدريب، ونعمل للناس دي المنتور خبراء يساعدوهم، الناس دي ممكن ينهضوا باقتصادنا وينهضوا بانفسهم وباسرهم ويكونوا هنا، فده أن احنا مساهمه. انا كنت متوقع اهم جلسه او اهم برنامج في المؤتمر الاقتصادي يكون عطاله الشباب ومعالجتها وجذب الاستثمارات، اتكلموا لكن بطريقه فضفاضه، ومساله العطاله دي ما تناقشت بشكل كويس لانه في كلام عام عنها، لكن انت ما بتقول ما بتتكلم في مؤتمر اقتصادي عن كلام عام، بتخوض تفاصيل وتعمل برنامج او تحسب التكلفه بتاعت البرنامج وبعد ذلك تسعى لتمويله او تشوف مصادر الممكن تمويله لك عشان يبقى برنامج عشان تكون دول جادي.
شكرا للضيفين الاستاذه مناهل نيكولاي الضو خريجه اداب لغه انجليزيه والاستاذ حافظ اسماعيل الخبير الاقتصادي حول مشكله البطاله وسط الشباب والخريجين في السودان. شكرا لكم، وايضا الشكر للساده المستمعين وإلى اللقاء. Yeah.
صبر قلبي صبر لما تعب صبر نضربك يا حزينة حزينة من وراها ودار يوم رحلت وشلت وهي دور
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
يا زول خليت قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت تأبيت باكر تندم وتقول يا ريت، وين حلفتك يا أخ بالذمة، أرفع يا أخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت، أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول للوبا شلت وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أنت حياتك بحب وفاخر،
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة. تواصل إقلاق الميناء الجنوبي ببورت سودان لليوم الثالث على التوالي، وقرارات من مجلس الأمن والدفاع لحل مشكلة الشرق. لجنة تحضيرية برئاسة الفريق إبراهيم جابر للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري الجامع لمواطني شرق السودان. أزمة الخبز والوقود مستمرة بمدن العاصمة الخرطوم وبقية مدن السودان الأخرى وقراه، ومجلس الوزراء يناقش الموقف. مجلس الوزراء يوجه بوضع خارطة الطريق لتنفيذ اتفاق السلام، بدءا باستيعاب الاتفاق في الوثيقة الدستورية والشروع في مصفوفة التنفيذ. توقف حركة الواردات والصادرات وانسياب البضائع من الموانئ إلى بقية أرجاء السودان بسبب إقلاق الموانئ وطريق الخرطوم بورت سودان. شبكة الصحفيين في ولاية البحر الأحمر تدين مقتل ضابط شرطة في هيا وتعلن مساندتها لحق التعبير السلمي. رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة وعضو الوفد المفاوض عن مسار الشرق يؤكد على تمسكهم باتفاق السلام بجوبا بكافة مساراته. انسحاب هيئة دفاع انقلابي الإنقاذ من جلسة محاكمة انقلاب 89 برئاسة المخلوع عمر البشير احتجاجا على ما أسموه بظهور النائب العام ممثلا لهيئة الاتهام ضد المخلوع وتنظيمه. إصابة 8 من الرعاة بجراح متفاوتة في إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة بمنطقة زرق بولاية شمال دارفور، ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. لجان المقاومة في شارع 40 والفيل والموردة يعلنون تصعيد الاحتياجات واستمرار إقلاق شارع 40 إلى حين توفير المياه. مواطنو منطقة ديجين بمحلية ريفي أروما بولاية كسلة يشتكون من صعوبة المواصلات ومعاناتهم بسبب كسر الردمية التي جرفتها السيول منذ العام الماضي. إطلاق سراح الدفعة الثانية من مجموعة فيد للفنون من سجن أم درمان بناء على طلب تقدم به الدفاع لإسقاط العقوبة. محلية الفاشر تفرض رسوما جديدة على كل صاحب عربة يتجول داخل مدينة الفاشر باسم رسوم خدمات مركبات المحلية أو الكروت، وفي حالة المخالفة يحرم صاحب المركبة من صرف الوقود. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.